جعلنا دروسا شافعة.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونستنصره ونؤمن به ونتوكل عليه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، لا إله غيره ولا رب سواه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أحمد الله تعالى لي ولكم وأسأله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يشفي أمراضنا وأن يعافي أبداننا وأن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيانا. اللهم إنا ندعوك ونرجوك في هذه الليلة المباركة، في هذه الليلة المباركة، أن تبارك للمسلمين والمسلمات، وأن تبارك للمؤمنين والمؤمنات، وأن تؤلف بين قلوب الأزواج والزوجات، وأن تنعم على المسلمين وبيوت المسلمين بنعمة الأمن والأمان والإيمان والأمانة والإسلام بحولك يا رب الأرض والسماوات. اللهم إنا ندعوك ونرجوك أن تبارك لنا في قناتنا، وأن تبارك لنا في شيوخنا وأئمتنا وعلمائنا، وأن تبارك لنا في قولنا وعملنا، وأن تبارك لنا في نياتنا، وأن تصلح ظاهرنا وباطننا، وأن تعافينا من كل داء وبلاء ووباء، وأن تهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعصية. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم أعط كل سائل مسألته، وحقق لكل راج رجاه، أنعم على الجميع بعطائك وفضلك يا أرحم الراحمين، أنعم علينا بنعمك التي لا تعد ولا تحصى، ومن أجلها وأعظمها بعد شهادتنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي نعمة الستر والعافية. فاستر علينا، لا تكشف سترنا، لا تفضح أمرنا، لا تخيب رجاءنا، رد الظالم عن ظلمه، ورد للمظلوم حقه بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. ما أسعدنا بكلامنا بعد أن طال شوقنا في كلامنا عن بيت النبوة ومن داخل بيوت نساء النبي، ننعم ونسعد نتكلم اليوم عن أمر من الأمور التي تهتز لها القلوب وترتعش لها الألسنة، طلاق وزواج بأمر السماء، طلاق وزواج بأمر السماء. لما أراد الله عز وجل أن يهدم عادات الجاهلية وأخلاق الجاهلية وعقائد الجاهلية، أرسل الله نبيه وأنزل عليه كتابه وأمره بالبلاغ المبين لسائر الناس أجمعين. وربنا عز وجل يبدأ بتمهيد جميل لهدم هذه العادات السيئة والأخلاق المشينة، قائلا لنبينا: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. الله ينادي على حبيبه ونبيه يقول له: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. ولسابق علمه ولدوام علمه ولسابق حكمته ولدوام حكمته أراد الله عز وجل أن يهدم عادات الجاهلية من مسألة التبني، وكانت هذه العادة فاشية في الجاهلية حتى أنه أصبح الولد بالتبني كالولد النسبي، يرث أباه ويرثه أبوه. فلما أراد الله عز وجل أن يهدم هذه العادة الجاهلية مهد لها بتمهيد طويل، وهذا من رحمة الله عز وجل بأمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن جلال هذا الأمر ومن عظمه عند ربنا عز وجل ما أراد الله أن ينزل حكما على رسوله بأن يأمر أمته بهدم هذه العادة الجاهلية، بل إن الله أراد أن يهدمها أمرا وفعلا، أراد أن يهدمها على لسان أشرف الخلق وبفعل أكرم الخلق على ربه وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر إلى رحمة الله بعباده، لأنه أرسل شرعا للناس ميسرا، لأن الله أراد بهذه الأمة أن يرفع عنها الحرج. ومن خصائص شريعة الإسلام أنها شريعة توافق الفطرة، وأنها شريعة متدرجة هي تسلب الإنسان من عادات الجاهلية ليقع في نور الإيمان والإسلام خطوة خطوة. لهذا لما أراد الله أن يهدم عادات الجاهلية كان ذلك على يد نبي هذه الأمة، بل على أكرم الرسل على ربه. أراد الله أن يهدم عادة التبني بما فيها من ميراث وما فيها من تحريم الحلال، لأنه في الجاهلية كان الولد بالتبني إذا تزوج امرأة وطلقها أو مات عنها لا يحل للمتبني الذي تبنى الولد، لا يحل له أن يتزوج زوجة ابنه بالتبني. لهذا جاء الإسلام لهدم هذه العقيدة وهذه العادة الجاهلية. فأراد الله عز وجل أن يأتي بزيد من بلاد اليمن ويباع في مكة، وأن يشتريه حكيم بن حزام لأمنا أم المؤمنين خديجة. ولما تزوج النبي بخديجة رضي الله عنها وأرضاها قال لها: هبي لي زيد، فوهبته للنبي. ولما جاء أبوه وعمه أعلن النبي على الملأ أن زيدا ابنا للنبي، فكان يسمى بزيد بن محمد صلى الله عليه وسلم، ليفعل النبي ما يفعله قومه من عادة التبني، ويصبح زيد ابنا للنبي بالتبني، بل ويسميه النبي ويسميه الناس من حوله بزيد ابن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما أراد الإسلام أن يهدم عادة التفاخر بالآباء والأجداد وهي من العادات الجاهلية التي جاء الإسلام لهدمها وليعلن للعالمين أن الناس جميعا لآدم، وآدم من تراب، لا يتفاضل أحد على أحد إلا بالتقوى، شاء الله عز وجل أن يكون ذلك لا قولا من النبي بل فعلا وقولا، حتى يكون الأمر عظيما جليلا لا راد لهذا الحكم بعد ذلك ولا مبدل له. اسمع، أراد الله عز وجل أن يهدم عادة التفاخر بالآباء والأحساب والأنساب، فشاء الله أن يزوج النبي زينب بنت جحش لزيد بن حارثة مولاه، ولأن زيدا ابن للنبي بالتبني، فأراد الله في هذه الحادثة أن يهدم عادتين جاهليتين، وهذا أمر مستصعب على النفوس، خاصة إذا اعتاد الناس عليه زمانا بل ورثوه جيلا عن جيل، كما يقول بعض الناس في زماننا هذا: إن اعتاد على أكل الربا وهو محرم، أو اعتاد على شرب السجارة مثلا وهي محرمة، فإن قلت له إن الله حرم الربا، إن الله حرم الخمر ومنها السجارة، يقول لك: أنا منذ كذا من السنوات وأنا أشرب وأنا أفعل. إذا قلت لامرأة إن الله حرم التبرج، حرم على المرأة أن تخرج كاشفة لشعرها أو كاشفة لرجليها ويديها أو عارضة لزينتها أو متعطرة متطيبة، قالت: أنا منذ زمان أنا نشأت هكذا ويصعب علي أن أغير هذه العادة. لا، إن الإسلام عود المسلم على الالتزام، على السمع والطاعة. لهذا كانت الدروس التي نتعلمها من بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه زينب بنت جحش سليلة الحسب والنسب، شريفة من شريفات قريش، سيدة من سيدات نساء قريش، بل هي سمينة جميلة سمينة من حسناوات نساء قريش، كما يقول عنها أبو نعيم في الحلية: سمينة جميلة من أحسن نساء، من حسناوات نساء قريش، بيضاء، هي جميلة بيضاء سمينة من حسناوات نساء قريش، صاحبة حسب ونسب، ابنة عم النبي، ابنة عمة النبي أميمة بنت عبد المطلب، كل خصال الخير اجتمعت فيها. لكن ألم أقل في الدرس الماضي أنه احتار أمري وعقلي؟ كانت البنات في الزمن الأول تتزوج بنت 9 كما تزوجت عائشة، بنت 10، بنت 15، بنت 15 سنة، بنت 20 سنة. أما زينب رضي الله عنها على حسبها ونسبها وحسنها وجمالها وشرفها وطيب أصلها ومعدنها لا تتزوج حتى تصل إلى 35 سنة، إن هذا لأمر عجاب. لكن لماذا تعجب يا عبد الله، ولماذا تعجبين يا أمة الله؟ أليس الله يدبر القول؟ ألم يقل ربنا عز وجل: وكان الله عليما حكيما، بعلمه السابق واللاحق علم أنه يريد أن يحرم هذه العادات الجاهلية، ومن اختار ربنا لنزول هذا الحكم؟ اختار من بيت النبي، بل اختار النبي صلى الله عليه وسلم ليكون هو القدوة في هذا الأمر. ولما من سابق علم الله ولاحق علمه وسابق حكمته ولاحق حكمته أيضا، أراد الله أن يزوج النبي زينب بزيد بن حارثة، ويقول لها: يا زينب رضيت لك زيدا. فتغضب زينب وتقول: أعظم مما قالت أختها حمنة. لكن النبي يقول لها: يا زينب رضيته لك، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ما كان، لا يجتمع أبدا في قلب مسلم إيمان ورفض لحكم الله وحكم رسوله لا يجتمعان، إنهما ضدان لا يجتمعان. فقالت زينب: أرضيته لي يا رسول الله؟ قال النبي: نعم رضيته لك. قالت: أنكحته نفسي. فأراد النبي أن يهدم عادة الجاهلية، وفيه كما قال ابن القيم في زاد المعاد: جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكفاءة بين الأزواج والزوجات لا في اللون ولا في اللغة ولا في الحسب والنسب، بل جعل الكفاءة في الدين. فإذا جاء للشريفة العفيفة صاحبة النسب والحسب رجل مسلم عفيف شريف وإن كان مملوكا أو عبدا قبلت، لأن الكفاءة لا تكون إلا في الدين. أما في الأحساب والأنساب فهذه عادات الجاهلية، فشاء الله عز وجل أن يجري هذا الحكم على لسان النبي وأن يهدم هذه العادة الجاهلية بزينب بنت عمة النبي وبزيد مولى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتقول زينب بلسان الإيمان، تقول: أنكحته نفسي يا رسول الله. ما أعظم الإسلام وما أحلاه وما أجمل هذا الدين، لما يجري على القلوب ويجري على الجوارح فتستسلم لله ولرسوله. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفاطمة بنت قيس: يا فاطمة، طاعة الله وطاعة رسوله خير لك، طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. انظر انظر إلى عظيم حكمة الله، كيف أمسك زينب منذ أكثر من 30 سنة لم تتزوج على جمالها وحسبها ونسبها وشرفها في قومها، لكن أمسكها الله لأمر جلل. لهذا فأنا أقول لكثير من الآباء والأمهات، بل لكثير من البنين والبنات: لا تتعجل الزواج. أحيانا تبكي الأم أو يبكي الوالد أن البنت قد بلغت 20 سنة ولم يأتي إليها أحد. أقول له: وما يدريك؟ وما يدريك أن الله يخبئ لها قدرا خيرا من تقديرك، ويخبئ لها زوجا خيرا ممن تختاره أنت. فلا تتعجل، لا تتعجل على أمر الله، فرزقها آت لا محالة، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ربنا عز وجل يقول: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ألم يقل ربنا في التمهيد لهدم عادات الجاهلية للنبي، والكلام للنبي صلى الله عليه وسلم موجه إلى أمته: يا أيها النبي اتق الله، وهل في الوجود أتقى لله من الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لكنها دعوة لأمته بتقوى الله. إن الله كان عليما حكيما، عليما بما كان وما يكون، وما هو كائن إذا كان كيف يكون، وحكيم يضع الأمر في مكانه. فإذا تأخر زواج البنت ما يدريك أن الله يخبئ لها قدرا خيرا من تقديرك أنت. زينب لم تتزوج إلا بعد 30، ولكن الله خبأ لها أولا بين يدي كل نعمة يكون بلاء ومحنة، بين يدي كل نعمة يعني قبل النعمة لابد من ابتلاء ومحنة يختبر الله بها معدن العبد. فأراد الله أن يختبر معدن أو إيمان زينب بنت جحش، فقال لها النبي: تزوجي زيد. فقالت: يا رسول الله، زيد؟ فلما نزل قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فقالت زينب: أرضيته لي يا رسول الله؟ قال: نعم. قالت: أنكحته نفسي. وتزوجت زينب بزيد ابن حارثة مولى النبي وأمهرها وجهزها النبي وزوجها النبي بنفسه ليكون الدرس عظيما، أن يزوجها النبي لمولاه ليهدم عادة التفاخر بالأحساب والأنساب. ثم آن الأوان ونزل في هذه السورة بعد هذا التمهيد: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فخرج النبي وأعلن أن زيدا ابن حارثة وليس ابن محمد، أن زيدا ابن حارثة وليس ابن محمد صلى الله عليه وسلم. وظلت زينب مع زيد سنة أو قريبا من سنة، تزوجت لأمر النبي، وفي كل بيت يكون خلاف واختلاف. وبدأت زينب رضي الله عنها أم المؤمنين تتسلط على زيد أحيانا بالقول وأحيانا بالفعل، وزيد يصبر كعادة المؤمن، يصبر على أذى زوجته وعلى تطاولها سنة كاملة. وهذا درس للمتزوجين حديثا، ترى رجلا أو شابا تزوج بفتاة وفي أول الأيام لا توجد ألفة بينهما، لهذا يكثر الخلاف والاختلاف في السنة الأولى. وكما قلنا في حلقة الطلاق أن نسبة الطلاق في السنة الأولى تصل إلى أكثر من 50 أو قرابة 60% من حالات الطلاق في السنة الأولى والثانية زواج، تصل نسبة الطلاق إلى قرابة 60% أو 61% من نسبة الطلاق العام، لأنه كل أليف لم يألف الشخص الآخر أو القرين له، فالمرأة لا تألف الرجل والرجل لا يألف المرأة، يتشاجران كثيرا ويختلفان كثيرا، أحيانا في الطباع، أحيانا في الأخلاق، أحيانا حتى في طريقة النوم، أحيانا حتى في طريقة الأكل. أنا أعرف خلاف بين زوج وزوجة تزوج حديثا اختلف وكان بينهما الخلاف الذي أدى في النهاية إلى الطلاق في طريقة الأكل. الزوج إذا أكل يأكل بطريقة فيها نهم، فيها إقبال على الأكل، يحوط الأكل بيديه ويأكل من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، وربما مد يده وأكل الشيء الذي أمام زوجته وينتهي كل شيء وهي لم تأكل شيء، وهي تجلس أمامه تنظر إليه بعجب وهو يأكل، يأكل مثلا اللقمة كبيرة وربما إذا أكل بالملعقة يملأ الملعقة إلى آخرها ويأكل لا يمضغ الأكل بل ينزل سريعا، وهي تنظر إليه بعجب وتقول له كل، نحن لسنا في مسابقة، لم ندخل مباراة فيها الأكل، كل قليل بقليل. يقول لها ما علي، أنا كل واحد يأكل بطريقته، وتأنف منه ويأنف منها وتكره عشرته ويكره عشرتها من كثرة تسلطها عليه. كل يوم تقول له أو في كل أكلة افعل كذا لا تفعل كذا، كل بالطريقة الفلانية، إذا أكل يضع الملعقة كلها في فمه لا يأكل بطرف الملعقة، أشياء يتنافر منها الزوجان. أقول يصبر كل منهما على الآخر كما صبر زيد على زينب سنة كاملة. ثم جاء أمر الله وجاء الحكم من السماء بطلاق زينب من زيد بن حارثة، طلاق وزواج بأمر السماء، طلاق مبارك وزواج مبارك. كلمة الطلاق ترتعش لها القلوب وتهتز لها الألسنة وربما تخرب بها البيوت وربما يشقى بها الأزواج والأبناء والأهل جميعا، كلمة يستعظمها الناس، مخيفة مرعبة مقلقة كلمة الطلاق، إذا قالها الرجل أو طلبتها المرأة فإن الدنيا تهتز لها، بل الكل يسعى بل الكل يشقى والكل يحزن، حتى الرجل وهو يقولها أحيانا بعد أن يقولها ويقول بكامل عقلي وبكامل إرادتي وأنا أقولها لك وأنا أعي ما أقول أنت طالق، ثم بعد لحظة يضع يده على رأسه ويقول ما هذا الذي فعلت؟ أغيثونا، لقد قلت الكلمة التي خربت بها بيتي، لقد قلت الكلمة التي هدمت بها سعادتي، لقد قلت الكلمة التي فرقت بيني وبين حبيبتي، ردوها علي. ربما قالها للمرة الثالثة التي لا يمكن أن يردها، فيهيم على وجهه تائها لا يدري ما يفعل. أغيثونا، انظروا لنا في حل أو في شيء نخرج من هذا المأزق. أقول هذه الكلمة الكل يخافها إلا في هذه المرة، فإنها كانت مباركة، جاء الأمر من الله بأن يطلق زيد زينب، وأنا أقول حتى إن تم الطلاق فهو بأمر الله، وإن تم الزواج فهو بأمر الله، فالكل بأمره والكل بمشيئته. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وكان الطلاق، جاء زيد إلى النبي يشتكي له من زينب بنت عمته، أنت زوجتها لي يا رسول الله وأنا أريد أن أطلقها، قد تطاولت علي، قد ردت علي الكلام، قد عضتني بلسانها أحيانا، احمد ربك أني تزوجتك، أتدري من أنت ومن أنا؟ والله لولا زوجني رسول الله ما تزوجتك، أنا بنت الحسب والنسب أتزوج بك؟ أنت تقبل يدك ظهرا لبطن أو بطنا لظهر، أتدري بمن تزوجت؟ كما يقول كثير من النساء للأزواج. وزيد يسكت. فلما آن الأوان وجاء أمر الله ذهب إلى النبي يقول له يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أريد أن أطلق زينب. هذا الطلاق وهذا الزواج الذي أثار المدينة كلها في ذاك الزمان، وما زال هذا الزواج وهذا الطلاق يثير الكلام والشبهات إلى يومنا هذا. يومها غنم المنافقون الخبر وخرجوا على الناس يقولون أليس هذا محمد الذي يأمر بالبر والإحسان، يتزوج زوجة ابنه بالتبني، يتزوج زوجة ابنه بالتبني، يتزوج زوجة ولده بالتبني، كيف يفعل هذا محمد؟ يأمر بالصلة ويأمر بالبر والإحسان ويقطع هو الأرحام ويتزوج بزوجة ابنه بالتبني؟ هل هذا هو الإسلام الذي جاء به محمد؟ هل هذا الدين الذي جاء به محمد؟ وأثار الكلام، وما زال أولاد المنافقين وأبناء الكافرين إلى آخر الزمان سيثيرون الكلام على زواج زينب برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقالوا فيها الأقاويل، وغنمها الكفار والمنافقون في ذاك الزمان، وغنمها المستشرقون وأعداء الإسلام في هذا الزمان أيضا. ألم أقل لكم إن زينب أثارت الدنيا من يوم أن تزوجت بالنبي إلى يومنا هذا، وما زال الناس يتكلمون عنها؟ إنها زينب بنت جحش، ليست كغيرها من نساء النبي، بل لابد أن يكون لها حال خاص. قال له النبي اتق الله وأمسك عليك زوجك، اتق الله وأمسك عليك زوجك. فيرجع زيد ويصبر لأمر النبي ويعيش معها زمان، ثم تزداد زينب لأن الله أراد، وإذا أراد الله هيأ الأسباب ألم أقل لكم كيف هيأ الله الأسباب بأن جاء بزيد من بلاد اليمن وأن يشتريه حكيم لأم المؤمنين خديجة، وأن تهبه خديجة أم المؤمنين لرسول الله وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يتبناه النبي وأن يتربى في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم أقل لكم إن الله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه؟ اسمع، قال زيد وعاد إلى النبي مرة بعد مرة: يا رسول الله أريد أن أطلقها. وجاء الخبر إلى النبي بوحي أوحاه الله إليه أن زينب أما للمؤمنين وزوجة لك يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. أعظم شيء على النفس أن يعلم الإنسان شيئا ويظهر غير ما يبطنه، خاصة إذا كان صاحب قلب حي، صاحب قلب سليم، صاحب قلب تقي. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنعم على زيد بالعتق، وأنعم على زيد بأن زوجه بابنة عمته زينب بنت جحش، وأنعم عليه بأن جعله أميرا على جعفر بن أبي طالب ابن عمه، بل أميرا على سادة أصحاب النبي، بل اتخذه لنفسه حبيبا، فهو حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بنعمة الإسلام والإيمان وأنعمت عليه بنعمة العتق وبنعمة أن جعلته ابنا لك وبنعمة أن زوجته بابنة عمتك وبنعمة أن أحببته وقربته إليك، أمسك عليك زوجك واتق الله. لكن الله أوحى إلى نبيه أنها زوجته في الدنيا والآخرة. إذن النبي يعلم أن زيدا لابد أن يطلقها وأنه سيتزوجها، وهذا بأمر من الله عز وجل. ألم أقل لكم طلاق مبارك، طلاق مبارك على زينب وعلى زيد وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما دام من السماء ففيه الخير، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، لأن الله تعالى يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما يدريك أن الطلاق لا يكون فيه خير، ما يدريك أن هذا الزواج هو الخير، ما يدرك أن تأخر الزواج ليس خير. أقول اسمع، أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس، تخشى الكافرين والمنافقين أن يقولوا وقد قالوا: تزوج محمد بزوجة ابنه، تزوج محمد بزوجة ابنه، محمد يأمر بصلة الأرحام ويقطعها هنا، يأمر بالبر والإحسان إلى الأبناء ويسيء إليه هنا، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، تخفي في نفسك أنها زوجتك وسيبدي الله هذا الأمر، وتخشى أن يقول الناس والله أحق أن تخشاه يا محمد، لا تبالي، لا تنشغل بكلام الناس، فإن الناس في كل زمان ومكان يقولون، وساء كثير من الناس فهم هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه. قال: من سبق من أهل الزيغ والباطل والضلال؟ قالوا: إن رسول الله لما أعلمه الله أن زينب زوجة له كان قد ذهب إلى بيت زيد في عدم وجود زيد، فرأى زينب رضي الله عنها وأرضاها، رآها وكانت امرأة جميلة سمينة من حسناوات قريش، قالوا: إن النبي لما نظر إليها أعجب بها. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، فلما رآها النبي على هذا الشكل الجميل زعموا كاذبين أن النبي قال: سبحان الله العظيم، سبحان مقلب القلوب، ثم رجع إلى بيته. وهذا الكلام رواه الإمام الطبري والقرطبي في تفسيره، وذكره ابن أبي حاتم من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وعبد الرحمن ابن زيد بن أسلم قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: كذاب، يروي الموضوع من الحديث. وقال عنه الحاكم في المستدرك، قال عنه: يروي عن أبيه الضعيف فهو كذاب، وهذا الحديث غير ثابت ولا صحيح. والمستشرقون أخذوا هذا الكلام الذي رواه الإمام القرطبي في تفسيره وطعنوا في رسول الله، وقالوا: هذا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرى امرأة جميلة، امرأة ابنه بالتبني، فيعجب بها ويولي وهو يقول: سبحان الله العظيم، سبحان مقلب القلوب. قال عبد الرحمن بن أسلم: فسمعت زينب تسبيح النبي، فما لبثت أن جاء زيد زوجها فقالت له: إن رسول الله جاء وسأل عنك وسمعته يقول، وهو مولي يعني بعد أن أعطانا ظهره، سبحان الله العظيم، سبحان مقلب القلوب. ففهم زيد أن رسول الله رأى زينب وأراد أن يتزوجها. شوف الكلام، انظر إلى هذه التمثيلية العجيبة التي أخرجها هذا المخرج المبطل الكذاب المدعي على سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسأرد بكلام بسيط جدا قد رد به الأولون والآخرون، ولم آتي به من عندي، لأن من تكلم بهذا الكلام كلام وهم. ومنهم من قال في رواية أخرى لابن أبي حاتم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهب إلى بيت زيد بن جحش، وكان على البيوت ستور أو ستر ليست أبواب، وزينب متخففة في ثيابها تنام على فراشها، يعني تنام في ثياب البيت خفيفة أو في ثوب واحد، فجاءت الريح فرفعت الستر، فنظر النبي فرأى زينب ممددة على الفراش، فألقي حبها في قلبه. عجيب، النبي الذي علم الأمة كيف الاستئذان، يقول: إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاثة، وإذا استأذن أحدكم فلا يستقبل البيت بوجهه أو الباب بوجهه، بل يعطي الباب ظهره أو جنبه. النبي الذي يعلم الدنيا الأدب يذهب إلى بيت زيد ويستقبل الباب ليرى زينب ممددة على فراشها. ألا تستحي أيها الكذاب؟ وأنت يا من تنقل هذا الكلام عن أسيادك من المنافقين والكذابين، وتنقل هذا الكلام لأن الإمام القرطبي لما رواه رواه ليترك هذا الكلام، وقال: وروي في ذلك أقوال تركناها لوهنها لضعفها لتفاهة قائلها وناقلها. هل يصح هذا؟ هل يجرؤ أحد أن يتكلم على الحبيب بهذا الكلام؟ أن النبي يذهب وينظر إلى زينب؟ أقول كذاب. لماذا؟ اسمع معي. أولا، زينب بنت عم النبي، بنت عمة النبي، أميمة بنت عبد المطلب. فالنبي يعرف زينب وهي طفلة، وهي شابة، وهي فتاة جارية، وهي عاقلة بالغة، يعرفها النبي، فهي ابنة عمته، يدخل عليها وتدخل عليه، أسلمت مع النبي وهاجرت مع النبي وسكنت المدينة مع النبي. هل لم يرها النبي إلا في هذه اللحظة بعد أن زوجها النبي؟ ثانيا، النبي هو الذي زوجها لزيد، إذن اختارها النبي، ولا يزوجها النبي لزيد إلا بعد أن يراها أو بعد أن رآها ويعلم بحالها. والعجب، قال ابن سعد في الطبقات: وكان زيد أسود أفطس. وقال غيره من أهل السير أن زيدا كان أبيض شديد البياض، لهذا لما أنجب زيد أسامة كان أسامة أسود أفطس، فشكك الناس فيه. عندنا سؤال أريد أن أسألكم عنه: زينب لما جاء النبي ليخطبها لزيد بن حارثة قالت له: يا رسول الله، أتزوج زينب أيم قريش، أيم قريش ابنة عمتك لمولى، يعني لعبد؟ وكان زيد متزوجا بأم أيمن بركة الحبشية، زوجها إياه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي يوما: من يتزوج ببركة أمي فيبارك الله له في الدنيا والآخرة؟ فقال زيد: أنا أتزوجها يا رسول الله. وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء: وكان زيد أبيض شديد البياض، وكان زيد أبيض شديد البياض، وكانت بركة حبشية لكناء لا تجيد العربية فهي سوداء. لكن النبي قال: من يتزوج بركة فيبارك الله له في الدنيا والآخرة؟ فقال زيد: أنا أتزوجها يا رسول الله. فتزوج زيد ببركة أم أيمن. تعالوا معي أسألكم سؤال: لما خطب النبي زينب لزيد اعترضت اعتراضا واحدا: أنا زينب أيم قريش، سيدة نساء قريش، ابنة عمتك، تزوجني بزيد مولاك وهو عبد؟ ما تكلمت زينب وقالت: وهو متزوج ببركة أم أيمن. يا رسول الله، أتجعلني في منزلة هذه الحبشية، تزوجني زوجة ثانية وأنا سيدة نساء قريش؟ ما اعترضت زينب ولا ذكرت هذا الاعتراض. هذه دعوة للذين يعترضون على الزوجة الثانية. وما قالت زينب وتضع شرطا، وتضع شرطا يعطل هذا الزواج: يطلق بركة وأنا أتزوجه. ما قالت هذا زينب، ولا ذكرت أنه قد تزوج بزوجة من قبل، لأن هذا الأمر كان أمرا عاديا في الإسلام وفي الجاهلية، ما ظهر عيبه إلا في هذا الزمان، ولا ظهر أنه جريمة إلا في هذا الزمان، يعاقب عليها الإنسان، يعاقب عليها بالطرد من البيت والحرمان من الميراث، يعاقب عليها بأن تقوم الدنيا كلها على رأسه. زينب ما ذكرت هذا وما عدته عيبا، بل عدت الرق عيبا فقط، لكن ما ذكرت أنه متزوج بزوجة ثانية، وهذا كلام عارض أنبه عليه فقط. ثم إن زينب بنت عمته يعرفها منذ ولادتها، فلم تكن تخفى عليه، وهو الذي زوجها لزيد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذن قبل أن يزوجها رآها. ثالثا، الحجاب لم ينزل إلا بعد زواج النبي بزينب، يعني لم يضرب الحجاب بعد، فكانت زينب تخرج بوجهها، وكان النبي يراها في مخرجه ومدخله في ذهابه وإيابه، فهي معروفة لديه صلى الله عليه وسلم. كيف تقولون إن النبي رآها فدخل حبها إلى قلبه؟ ما لا والله، ما كان إلا هذا أمر من الله عز وجل فقط. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما ذهب زيد إلى النبي وقال له أريد أن أطلقها، قال له النبي مرارا أمسك عليك زوجك. وهذه نصيحة أقولها لكل زوج أراد أن يطلق زوجته، أقول اصبر، تمهل، ابقى في بيتها واخرج من البيت لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، كما قال النبي لزيد أمسك عليك زوجك واتق الله، أي تمهل. ثم قال صلى الله عليه وسلم لما جاءه الخبر وجاء زيد إليه وتخفي في نفسك ما الله مبديه. إذن الجواب ماذا يخفي النبي؟ يخفي أمر الله بأن يتزوج زينب، والله مبديه، نعم سيبديه، لأنه سينزل به قرآن يتلى في المحاريب إلى يوم القيامة. وتخشى الناس، نعم إن رسول الله يخشى كلام الناس، سيقول الناس، وقد قال المنافقون والكافرون في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، الله، زوجناكها، طلاق مبارك وزواج مبارك بأمر السماء، زوجناكها. فجاء زيد إلى النبي فقال له يا رسول الله إني أريد أن أطلقها، قال طلقها، فطلقها. فلما انتهت عدتها أرسل النبي إلى زيد، زيد من دون أصحاب النبي جميعا، أرسل النبي إلى زيد ليكون البلاغ مبينا ويكون القول حكيما. لما أراد الله أن يحرم التبني أجراه على رسول الله قولا وفعلا، ولما أراد الله أن يحرم التفاخر بالأحساب والأنساب أجراه على زينب بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شأن لامرأة بعد زينب، ولا شأن لرجل قد تبنى بعد رسول الله، الكل تبع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أرسل النبي إلى زيد، كما في صحيح مسلم، وهذا الكلام يرد على أقوال المستشرقين، يرد على أقوال التافهين الذين يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى زينب ورأى جمالها وحسنها أعجب بها فأراد أن يتزوجها، لأنه رجل يمشي وراء شهوته، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. والله ما كان رسول الله يمشي إلا بأمر الله، ولا يقول إلا بقول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال يا زيد اذهب إلى زينب فاذكرها علي. زيد الذي كان زوجا لها هو الذي يذهب ليخطبها للنبي. ما قال زيد ألم يجد رسول الله أحدا إلا أنا؟ لماذا لم يرسل أبا بكر أو عمر أو علي، أو يذهب هو بنفسه كما كان يفعل؟ لم يختر رسول الله من أصحابه إلا أنا؟ امتحان، امتحان في المحبة، امتحان في السمع والطاعة، امتحان في الأدب مع النبي، مضرب المثل في المحبة والأدب واتباع النبي وبيان حق النبي على أصحابه، درس بليغ لا مثيل له، لن تجد مثل هذا. والله لو حدث هذا ما كان لأحد أبدا أن يتجرأ أو يفعل. أرسل غيري، أقل ما فيها أرسل غيري. لكن زيدا لم يتردد لحظة، سمع وأطاع، كما سمعت زينب وأطاعت من قبل. يا زينب تزوجي بزيد، تفلحين وتسعدين في الدنيا والآخرة. أنكحته نفسي يا زيد اذهب فاذكر زينب علي. قال زيد كما في صحيح مسلم: فذهبت إلى زينب إلى بيتها، كانت زوجته، الآن لم تعد له زوجة، امرأة أجنبية محرمة عليه. قال: فذهبت إليها وهي تخمر عجينها، فما أن رأيتها إلا عظمت في صدري لما علمت أن رسول الله ذكرها، فوليتها ظهري ونكصت على عقبي، ووالله ما تجرأت أن أنظر إليها لما علمت أن رسول الله ذكرها. الله 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 الله، ما هذا؟ ما هذا الإسلام؟ ما هذه المحبة؟ إنها محبة صدق، محبة إجلال، محبة توقير، محبة للنبي خالصة. من يستطيع أن يفعل هذا؟ يزوج زوجته المطلقة لواحد آخر وهو الذي يذهب ليخطبها بنفسه؟ بل انظر إلى هذا الأدب، وهي تخمر عجينها، ربما كانت قد شمرت يديها. قال: فلما رأيتها عظمت في صدري فما أطقت أن أنظر إليها إجلالا لرسول الله لما علمت أن النبي قد ذكرها. هو لما رآها أما للمؤمنين وزوجة للنبي الأمين، لم ينظر إليها نظرة المطلقة زوجة سابقة. لكني أقف عند هذا الحد حتى نلتقي بإذن الله في الخميس القادم، والجميع من رآنا أو شاهدنا أو سمعنا فهو مدعو إن شاء الله في يوم الخميس القادم على حفل بناء رسول الله بزينب أم المؤمنين، لنرى كيف كان هذا الزواج المبارك. طلاق مبارك وزواج مبارك بأمر السماء، نشهد الزواج في اللقاء القادم إن شاء الله، والكل مدعو. لا تتأخر، لا تتأخري. يدعوك سعد بن عرفات لشهادة بناء النبي سيد الكائنات على أم المؤمنين زينب بنت جحش، سيدة من نساء العالمين ونساء النبي صلى الله عليه وسلم. فأنتم جميعا مدعوون، وإن شاء الله تعالى يجمعني الله بكم على خير وفي خير لبناء النبي على زينب. وكيف كان هذا البناء؟ أسأل الله أن يجمعني بكم على خير وفي خير، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدات بيت.